بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى وهي الآية الرابعة والستون من سورة النساء: قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا حصر للغاية، نفي وإثبات، يفيد الحصر. والغاية من إرسال الرسل أن يطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا الرسل التي أرسلهم الله أرسلهم ليبلغوا، وأمر الناس أن يطيعوا. ومناسبة هذه الآية لما قبلها الرد على المنافقين الذين إذا دعوا إلى الله وإلى رسوله الذي أمر الله بطاعته صدوا عنه صدودا، كما مر في قول الله عز وجل: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فإذا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يحتمل الإذن الشرعي والإذن الكوني. إلا ليطاع بإذن الله أي بما شرعه الله وأذن به شرعا فهو مبلغ عن الله، ويحتمل الإذن الكوني ويكون المعنى بما قدره الله، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي. وهذا الثاني هو الذي نقل عن مجاهد، قال ابن الجوزي رحمه الله عند الآية: في قوله بإذن الله قولان، أحدهما أنه بمعنى الأمر قاله ابن عباس، والثاني أنه الإذن نفسه قاله مجاهد. وقال الزجاج: المعنى إلا ليطاع بأن الله أذن له في ذلك. فأكثر القول في قول المفسرين على أنه للإذن الكوني. قال مجاهد كما قال ابن كثير: قال مجاهد أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم، وهذا يؤدي المعنى معنى الإذن الكوني. إلا ليطاع بإذن الله، أي من أذن الله له كونا أن يطيع ووفقه لطاعة الله. من أذن الله له كونا أن يطيع ووفقه لطاعة الله. إلا ليطاع بإذن الله. والمعنى الثاني الذي أشرنا إليه، إلا ليطاع بإذن الله، أي بما أذن الله شرعا أن يطاع. هذا يأتي معناه فيما سيأتي وفيما مضى. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فيما سبق في قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولكن القول في قوال أكثر المفسرين أنه ماذا؟ في الإذن الكوني. والزجاج هو الذي أشار إلى الإذن الشرعي في قوله إلا ليطاع بأن الله أذن له في ذلك. هذا قد يفهم منه الإذن الشرعي. وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ تدغم في الظاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تأمل هذه الآية. ولو أنهم، يعني المنافقين ومن عصى الله عز وجل وانقاد للتوبة ولم يعارض ولم يعاند، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي بالصد عنك أو بالذهاب إلى غيرك للتحاكم أو بأي ذنب من الذنوب التي اقترفها المنافقون واليهود، جاءوك أي أتوا إليك فاستغفروا الله، ولم يقل فاستغفروك، فإن الذي يغفر الذنوب هو الله، الذي يغفر الذنوب هو الله، لهذا قال فاستغفروا الله، أي جاءوك فقالوا نستغفر الله نتوب إلى الله فاستغفروا الله. وما فائدة مجيئهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يستغفرون؟ فإنه يصلح أن يستغفروا في أي مكان. الجواب: واستغفر لهم الرسول، لأنهم إذا جاءوا تائبين مستغفرين فإن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لهم، كما حصل منه عليه الصلاة والسلام في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حين جاءوا يحلفون ويعتذرون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ظواهرهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله حتى فضحهم الله سبحانه وتعالى، فاستغفروا الله. ولهذا قيل لكعب بن مالك: إنما كان يكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، لأنهم كانوا يأتون ويعتذرون والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم. فقال الله عز وجل لنبيه: فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكان من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا مستغفرا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة. وذاك الذي قال: يا رسول الله إذن لي في الربا في الزنا، قال في آخر الحديث: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه وأشياء من هذا. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفر لهم الرسول. لوجدوا الله، لأن الله هو الذي يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لوجدوا الله توابا، توابا رحيما، أي يتوب عليهم ويقبل توبتهم ويرحمهم. من أقبل على الله أقبل الله عز وجل عليه، من أقبل على الله بالاستغفار أقبل الله عليه بالتوبة والرحمة. قال تعالى: فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وكما قال الله سبحانه وتعالى: في آية أخرى ستأتي معنا في السورة في بيان أن الله عز وجل يقبل عبده إذا تاب إليه. قال الله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فبادر بالتوبة والاستغفار، وأبشر بمغفرة الله ورحمته وتوبته عليك. والصوفية في هذه الآية فسروها بتفسير بعيد، وبتفسير لبسوا فيه على كثير من الناس، فإنهم قالوا: يجوز أن يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم من عند القبر وهو في قبره، ويستدلون بهذه الآية ويقولون: نحن ظلمنا أنفسنا فنذهب إلى رسول الله ليستغفر لنا، امتثالا لقول الله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا من جهلهم، من جهلهم بالحال والواقع، ومن جهلهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهلهم بشرع الله، ومن جهلهم بآثار السلف. فإنه كما مر بنا في الآية السابقة قبل آيات: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما المراد بالرد إلى الرسول؟ الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد موته، هذا لا إشكال فيه عند أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه أجله ومات عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. فالتنازع إليه بعد موته تنازعا إلى سنته. ولم يقل أحد من أهل العلم إن المعنى: فإن تنازعتم في شيء فاذهبوا إلى القبر وقولوا: يا رسول الله أفتنا، يا رسول الله تنازعنا في كذا وكذا فاحكم بيننا. لم يقل أحد من أهل العلم ذلك. وكذلك هنا قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي في حياتك، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي حين كان حيا يستغفر لأصحابه، لوجدوا الله توابا رحيما. أما إذا مات عليه الصلاة والسلام فإنهم يكفيهم أن يستغفروا الله عز وجل، ولا دليل على قصدهم لقبره لطلب مغفرته لطلب استغفاره. ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ذنبا لم يذهب إلى القبر ويقول يا رسول الله استغفر لي، وإنما كانوا يستغفرون الله عز وجل حيث كانوا، ولم يكن لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حيث كانوا. قد قال عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وأما ما ذكر من حكاية العتبي فإنها حكاية غير ثابتة. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ في كتابه الشمائل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، زيارة قبره للسلام عليه على طريق زيارة المسجد النبوي مشروعة، فعلها الصحابة رضي الله عنهم. أما هذه الحكاية فهي حكاية لا تثبت. قال قال نعم الحكاية المشهورة عن العتبي التي لا أصل لها لا في السند ولا في المتن، قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. هذه الحكاية. قال ابن عبد الهاد ولم يفهم منها أحد من السلف في الصارم المنكي والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم، وقد ذم تعالى من تخلف عن هذا المجيء إذا ظلم نفسه وأخبر أنه من المنافقين، فقال وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وكذلك هذه الآية إنما هي في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف وغيره من الطواغيت دون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فظلم نفسه بهذا الظلم بهذا أعظم ظلم، ثم لم يجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فإن المجيء إليه ليستغفر له توبة وتنصر من الذنب، وهذه كانت عادة الصحابة معه صلى الله عليه وسلم أن أحدهم متى صدر منهما يقتضي التوبة جاء إليه فقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي، وكان هذا فرقا بينهم وبين المنافقين. فلما استأثر الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ونقله من بين أظهرهم توفي عليه الصلاة والسلام إلى دار كرامته لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهتان. أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه وتعالى من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من أمارات النفاق، ووفق له من لم يؤبه له من الناس ولا يعد من أهل في أهل العلم، وقد أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام وهداة الأنام من أهل الفقه أهل الحديث والفقه والتفسير، ومن لهم لسان صدق في الأمة فلم يدعوا إليه ولم يحضوا عليه ولم يرشدوا إليه ولم يفعلوا أحد من ولم يفعله أحد منهم البتة. يعني هل هذا يصلح أنه ما غفل عنه الأمة غفلت عنه وجاء من لا يؤبه به وليس من أهل العلم ففعله؟ هل يؤبه لهذا؟ كما في الصارم الممكن صفحة 425 وما بعدها. وأما قصة العتبي فإنها واهية لا تصح سندا ولا يحتج بها. رواها البيهقي في الشعب. قال شيخ الإسلام التيمية: ولهذا استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم، بل قضاء حاجة مثل هذا العربي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل. انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم، مجلد الأول صفحة 289. وقال ابن عبد الهاد: هذه الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي، وقد ذكر البيهقي في شعاب الإيمان بإسناد مظلم عن محمد بن روح ابن يزيد البصري قال: حدثني أبو حرب الهلالي قال: حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته فعقلها أي ربطها، ثم دخل المسجد حتى أتى القبر، ثم ذكر نحو ما تقدم، وقد وضع لها بعض الوضاعين إسنادا إلى علي بن أبي طالب كما سيأتي. وفي الجملة ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة، وإسنادها مظلم مختلق ولفظها مختلق أيضا، ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم، وبالله التوفيق. انتهى من الصارم الممكن صفحة 338. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا إسناد ضعيف مظلم، لم أعرف أيوب الهلالي ولا من دونه، وأبو يزيد الرقاشي أورده الذهبي في المقتنى في سرد الكنى ولم يسمه، وأشار إلى أنه لا يعرف بقوله حكى شيئا، وأرى أنه يشير إلى هذه الحكاية وهي منكرة ظاهرة النكارة، وحسبك أنها تعود إلى أعرابي مجهول الهوية، وقد ذكرها مع الأسف الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. يعني كان ينبغي لابن الكثير أن ينبه عليها رحمه الله. وتلقفها منه كثير من أهل الأهواء والمبتدعة مثل الصابوني، فذكرها برمتها في مختصره، مع أنه انظر الآن كيف تظهر العقائد، هو مختصر. فلما جاء إلى هذه القصة التي تميل به إلى معتقده ذكرها كلها، ما عاد اختصر، نسي الاختصار. قال: وفيها زيادة في آخرها: ثم صرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. وهي في ابن كثير غير معزوة لأحد من المعروفين من أهل الحديث، بل علقها على العتبي وهو غير معروف إلا في هذه الحكاية، ويمكن أن يكون هو أيوب الهلالي في إسناد البيهقي. وهي حكاية مستنكرة بل باطلة لمخالفتها الكتاب والسنة، ولذلك يلهج بها المبتدعة، لأنها تجيز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه بعد وفاته، وهذا من أبطال الباطل كما هو معلوم. وقد تولى بيان ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وبخاصة في التوسل والوسيلة، وقد تعرض لحكاية العتبي هذه بالإنكار. انتهى من السلسلة الصحيحة المجلد السادس صفحة 427. ويقول الشيخ صالح للشيخ حفظه الله: أقول أولا، ما دام أنها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل خلفائه الراشدين، وصحابته المكرمين أصحابه المكرمين ولا من فعل التابعين والقرون المفضلة، وإنما هي مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف، فكيف يحتج بها في عقيدة التوحيد الذي هو أصل الأصول؟ وكيف يحتج بها وهي تعارض الأحاديث الصحيحة التي نهي فيها عن الغلو، أو نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الغلو في القبور والغلو في الصالحين عموما، وعن الغلو في قبره والغلو فيه صلى الله عليه وسلم خصوصا؟ وأما ما نقله من العلماء، من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف من أجلها عقيدة السلف، فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم، وقد يخطئون في نقلهم ورأيهم، وتكون الحجة مع من خالفهم. وما دمنا قد علمنا طريق الصواب فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلان، فليس ديننا مبنيا على الحكايات والمنامات، وإنما هو مبني على البراهين الصحيحة. ثانيا، قد تخفى بعض المسائل والمعاني على من خلع الأنداد وتبرأ من الشرك وأهله، كما قال بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. والحجة في هذا أن الصحابة وإن كانوا حديث عهد بكفر فهم دخلوا في الدين بلا إله إلا الله، وهي تخلع الأنداد وأصناف الشرك وتوحد المعبود، فمع ذلك ومع معرفة قائلها الحق بمعنى لا إله إلا الله خفي عليهم بعض المسائل من أفرادها. وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل وأبينت الحجة فيجب الرجوع إليها والتزامها، والجاهل قد يعذر كما عذر أولئك الصحابة في قولهم اجعل لنا ذات أنواط. وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو في التوحيد والشرك. ثالثا، كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقول حكاه حاك مستحسنا له، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فأهلك. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل أحد، وإن كان خير هذه الأمة أبا بكر وعمر، كما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا سيأتي معنا في كتاب التوحيد، وسيأتي اللفظ الذي هو ثابت عن ابن عباس. فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الذين يعارضون السنة الثابتة والحجة الواضحة بقول أعرابي في قصة العتبي الضعيفة المنكرة إن السنة في قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة التي يدلي بها صاحب المفاهيم البدعية، هذا في كتاب الشيخ صالح عن الشيخ تصحيح المفاهيم، تلك المفاهيم المبنية على المنامات والمنكرات، فعجب لهذا. وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حذاري من أن ترد الأحاديث الصحيحة وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية، فيوشك بمن فعل ذلك أن يقع في قلبه فتنة فيهلك، إلى آخر ما ذكر. قال الشيخ صالح على الشيخ في الكلام على صنيع ابن كثير، قال وابن كثير لم يرويها، وإنما قال في تفسيره ذكر جماعة منهم، الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، وما هذه برواية، وإنما هو نقل. وابن قدامة في المغني لم يرويها، وإنما حكاها بصيغة التضعيف فقال ويروى عن العتبي، وليست هذه رواية إنما نقل بصيغة التمريض وهي تفيد التضعيف. هذا من كتاب هذه مفاهيمنا صفحة 80 وما بعدها. فهذا هو الرد على هذه القصة. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.